الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. قال الفصل المرحلة الثامنة: انقسام المولود إلى الواحد والكثير وفيها عشرة فصول. الفصل الأول في معنى الواحد والكثير. يشير السيد قدس سره إلى ثلاثة مطالب. المطلب الأول في بداء مفهوم الوحدة والكثرة. المطلب الثاني في المساواة بين الواحد والموجود. المطلب الثالث دفع إشكال. أما فيما يرتبط بالمطلب الأول وهو ما معنى الوحدة وما معنى الكثرة، يقول قدس سره: مفهوم الوحدة ومفهوم الكثرة من المفاهيم الواضحة البينة التي تنتقش في الذهن انتقاشا أوليا، ومعنى أنها تنتقش انتقاشا أوليا أي لا يحتاج تعريفها إلى توسيط مفاهيم أخرى كبقية المفاهيم الأولية التي تقدمت: مفهوم العلة، مفهوم الواضح، مفهوم المعلوم، مفهوم الضرورة، مفهوم الإمكان، مفهوم الامتناع. جميع هذه المفاهيم قلنا مفاهيم بينة لا يتوقف تعقلها وفهمها على توسط أمور أخرى. مفهوم الوحدة، مفهوم الكثرة من هذه المفاهيم الواضحة، فلا يخفى علينا ما معنى الوحدة ولا يخفى علينا ما يقابلها وهو معنى الكثرة. ولهذا قال: الحق أن مفهومي الوحدة والكثرة من المفاهيم العامة. ما معنى المفاهيم العامة؟ قال: التي تنتقش في النفس انتقاشا أوليا. ما معنى انتقاش أولي؟ يعني لا يتوقف فهمها تعقلها على توسط مفاهيم أخرى، وبهذا يمكن تعريفها تعريفا حقيقيا أو يستحيل تعريفها. قلنا يستحيل تعريفها، نظير مفهوم الوجود ومفهوم الإمكان ونظائرهما، مفهوم الضرورة، مفهوم الامتناع. ولذا كان تعريفهما، بعد اتضحت العبرة، تعريفهما يستلزم منه داور، فيكون هذا التعريف من التعاريف اللفظية التي هي عبارة عن استبدال لفظ بلفظ آخر أو ضحن. لا يوجد لهما معرف حقيقي لأنها من المفاهيم الأولية التي تنتقش في الدين من دون حاجة إلى توسط مفاهيم أخرى. لكن مع ذلك ذكروا جملة لتعريف، ذكروا جملة من التعاريف التي تعرف معنى الوحدة ومعنى الكثرة. فبعضهم قال بأن الواحد تعريفه هو الواحد الذي لا ينقسم من حيث إنه لا ينقسم، والكثير هو الذي ينقسم من حيث إنه ينقسم. هذه الحيثية التي أخذت في تعريف الواحد ليس حيثية تأكيدية بل هي حيثية احترازية. لماذا؟ لأن الإنسان لأن الإنسان ينقسم إلى عدة أفراد. الإنسان ينقسم إلى عدة أصناف: إنسان عالم، شرقي، غربي، طويل، قصير. ولكن متى يكون الإنسان واحد؟ من حيث إنه لا ينقسم يكون واحدا، وإلا من حيث إنه ينقسم يكون كثيرا. إذا الواحد هو الواحد هو ما لا ينقسم من حيث إنه ينقسم. فالإنسان يكون واحدا من حيث إنه لا ينقسم، أما من جهة انقسامه لا يكون واحدا بل يكون كثيرا. والكثير هو الذي ينقسم من حيث إنه ينقسم. يقول: هذه التعاريف تعاريف لفظية لأنها يستلزم منها الدور. قال: والكثير ينقسم من حيث إنه ينقسم. قال: تعريف. وإذا كان تعريفهما تعريفا لفظيا، قلنا نحن في أول مباحث الحكمة التعريف تارة يكون لفظيا وأخرى يكون حقيقيا، والتعريف اللفظي هو مجرد استبدال لفظ بلفظ آخر. يقول: ولو كان تعريفين حقيقيين، يعني بالحد أو البعض أو الرسم، لم يخلو من فساد، وهو فساد الدواء. لماذا؟ يقول: لما جئنا وعرفنا مفهوم الواحد، ماذا أخذنا في مفهوم الواحد؟ مفهوم ما ينقسم، ومفهوم ما ينقسم هو الكثير. إذن أخذ في تعريف الواحد مفهوم الكثير، ولما جئنا أردنا أن نعرف مفهوم الكثير أخذنا فيه مفهوم واحد. فلزم توقف الشيء على نفسه، معرفة الشيء على نفسه، وهذا دوره. قال: لم يخلو من فساد لتوقف تصور مفهوم الواحد على تصور مفهوم ما ينقسم. ومفهوم ما ينقسم هو مفهوم الكثير، وتوقف تصور مفهوم الكثير على تصور مفهوم منقسم الذي هو عينه. وبالجمله هنا فقط يوجد سؤال سريع. هنا قال: توقف تصور مفهوم الواحد على تصور مفهوم ما ينقسم. ارجع الى تعريف الواحد، ماذا قال في تعريف الواحد؟ قال: الواحد هو ما لا. اذا شيخنا اخذنا في تعريف الواحد كلمه ما ينقسم او ما لا ينقسم. ما لا ينقسم. قال: الواحد هو ما لا ينقسم من حيث انه لا. اذا ما اخذ في تعريف الواحد هو ما لا ينقسم، مع أن السيد العلامة قال ماذا؟ توقف تصور مفهوم الواحد على تصور مفهوم ما ينقسم. هو لم يأخذ ما ينقسم، أخذ ما لا ينقسم، وفرق بين ما ينقسم وما لا. إذن لماذا قال السيد توقف على تصور مفهوم ما ينقسم، مع أنه الذي ذكره في تعريف الواحد ما ينقسم أو ما لا ينقسم؟ ما لا ينقسم، واضح الإشكال. الجواب: ما لا ينقسم من عدم الانقسام، وعدم الانقسام عدم ملكتين. ومن الواضح أنه يؤخذ في عدم الملكة معنى الملك، نظير عدم البصر. عدم البصر شيخنا عدم ملكة العمى، العمى عدم ملكة. ماذا أخذ في مفهوم العمى؟ البصر الذي وعده البصر. ولهذا قيل تصور العمى يستلزم تصور، من عرف معنى العمى لا بد أن يكون عارف المعنى فقط. إذن عدم الانقسام عدم ملكة، وعدم الملكات قلنا دائما يتوقف معرفتها معناها تصورها على معنى ملكة، والانقسام ملكة. فعدم الانقسام ما لا ينقسم، عدم الانقسام عدم ملكة، وتصور عدم الملكة يستلزم تصور الملكة، تصور العمى يستلزم تصور البصر. لهذا قال مفهوم ما ينقسم باعتبار أن ما لا ينقسم عدم ملكة، وعدم الملكة يستلزم من تصور من تصورها تصور الملكة. قال مفهوم ما ينقسم وهو مفهوم الكثير، وتوقف تصور مفهوم الكثير على مفهوم المنقسم، فأخذ في تعريف الواحد المنقسم الذي هو الكثير، وأخذ في تعريف الكثير المنقسم، فلزم أخذ الشيء في نفسه الذي هو عين، يعني المنقسم الذي هو عين الكثير، فتوقف معرفة الشيء على نفسه. وبالجملة قال الوحدة هي حيثية عدم الانقسام، والكثرة هي حيثية كثرة يعني انقسام، وحدة يعني عدم الانقسام. المطلب الثاني أن هناك مساوغة بين الموجود وبين الواحد، بمعنى كل موجود من حيث إنه موجود هو واحد، وكل واحد من حيث أنه واحد هو موجود. فعندنا تساوي بين الموجود وبين الواحد، بين الوجود والوحدة. فكل موجود من حيث إنه موجود هو واحد من حيث إنه واحد. ما معنى التساوي؟ إذا تذكرتم في المرحلة الأولى في فصل الشيئية تساوي الوجود، قلنا عندنا أربع عناوين: عنوان التساوي، عنوان الترادف، عنوان التباين، عنوان التساوي. فالتساوي شيء والتساوي شيء آخر. وقلنا بأن التساوي ما هو؟ هو الاختلاف بالمفهوم والاتحاد في المصداق وحيثية الصدر، بينما التساوي الاتحاد في المصداق فقط، والاختلاف بالمفهوم وحيثية الصدر. بين الإنسان والناطق يقال تساوي، مفهومان مختلفان، حيثية انطباقهما مختلفة، نعم مصداقهما واحد، كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان من حيث الوجود من حيث المصداق، فيقال بين الإنسان والناطق تساوي، ولكن بين الشيئية والوجود تساوي، فرقنا بينهما. قال الوحدة تساوي الوجود مصداقا، وإلا من حيث المفهوم يوجد اختلاف، فالوجود مفهوم والوحدة مفهوم آخر، كما أنها تباينه مفهوما. فكل موجود، هذا بيان التساوي من حيث المصداق، فكل موجود فهو من حيث إنه موجود هو واحد، كما أن كل واحد من حيث إنه واحد هو موجود. إذا كل موجود من حيث إنه موجود هو واحد. المطلب الثالث وهو أهم مطلب في هذا الفصل هو إشكال. هذا الإشكال يحتاج إلى التساوي بين الوجود وبين الوحدة، لأننا قلنا كل واحد من حيث إنه واحد هو موجود. هنا هنا يقال أنتم تقسمون الموجود إلى قسمين، تقول الموجود تارة يكون واحدا وأخرى يكون كثيرا. الله تبارك وتعالى موجود واحد، واحد أحد فرد صمد، والإنسان موجود كثير، عالم الإنسان موجود كثير. إذا الموجود على قسمين، إما أن يكون واحدا وإما أن يكون كثيرا. فقلنا لا إشكال أن المقسم محفوظ في الأقسام، فكما أن الواحد موجود كذلك الكثير موجود، لأن الكثير من أقسامه موجود. إذا كيف يقال كل موجود هو واحد، مع أن أحيانا قد يكون الموجود كثيرا؟ إذا هذه القضية الكلية وهي كل موجود هو واحد تناقضها سالفة جزئية، بعض الموجود ليس بواحد، بعض الموجود كثيرا. إذا كيف يقال أن كل موجود من حيث إنه موجود هو واحد مع أن من أقسام الموجود ماذا؟ الموجود الكثير. إذا عندنا موجود كثير وعندنا موجود واحد، فلا يصح أن يقال كل موجود هو واحد. ومن الواضح أن الواحد شيء وأن الكثير شيء آخر. لماذا؟ لأنهما قسيمان متباينان، والقسيم نسبة القسم إلى القسم الآخر دائما نسبة تباين، فليس الواحد بكثير وليس الكثير بواحد. إذن الإشكال كيف تقولون أن كل موجود من حيث إنه موجود هو واحد مع أن من أقسام الموجود الموجود كثير؟ واضح الإشكال. قال فإن قلت انقسام الموجود المطلق إلى واحد وإلى كثير يوجب كون الكثير موجودا كالواحد، يعني كما أن الواحد موجود كذلك الكثير موجود، لأن الكثير من أقسام الموجود والمقسم محفوظ في أقسامه كما قلنا مرارا. ويوجب أيضا كون الكثير غير واحد، الواحد شيء والكثير شيء آخر مباينا له. لماذا؟ لأنهما قسيمة ونسبة القسم إلى القسم الآخر دائما نسبة التمثيل، والقسيمان متباينان بالضرورة، فينتج لنا سالفة جزئية، بعض الموجود وهو الكثير من حيث هو كثير ليس بواحد، وهو يناقض الموجب الكلية، كل موجود من حيث إنه موجود هو واحد. إذا عندنا قضيتان متناقضتان، القضية الأولى هي كل موجود من حيث إنه موجود واحد وهي موجبة كلية، ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية، بعض الموجود من حيث إنه موجود كثيرا. كيف نجيب عن هذا التناقض بينها بين القضيتين، أو كيف نجمع بين قول الفلاسفة كل موجود هو واحد وبين أن الكثير من أقسام موجود؟ الجواب يحتاج إلى ذكر مقدمة تطرقنا إليها في مبحث الوجود الذهني وأيضا في أول مباحث الفلسفة، أن الموجود يمكن أن يلحظ بلحاظين، تارة يلحظ شيء لحاظا نفسيا وأخرى يسحب السيل حاما قياسيا غيريا. مثال على ذلك، نحن قلنا في مبحث الوجود الذهني أن الوجود يسابق الخارجية، فكل موجود من حيث إنه موجود موجود خارج. فهنا يأتي الإشكال، كيف يكون كل موجود هو وجود خارجي مع أنكم تقسمون الموجود إلى خارجي وإلى ذهني؟ هذا إشكال. أيضا عندنا إشكال آخر، نقول كل موجود من حيث إنه موجود موجود بالفعل، فورد الإشكال، كيف يكون كل موجود من حيث إنه موجود موجود بالفعل مع أنكم تقسمون الموجود إلى موجود بالفعل وموجود بالقوة؟ هذا على غرار ما تنشأ. ما هو الجواب؟ الجواب في جميع الإشكالات جواب واحد، أن الموجود يلحق بلحاظين، تارة يلحق لحاظا نفسيا وأخرى يلحق لحاظا قياسيا. إذا نظرنا إلى الوجود بلحاظ نفسي وهو أن الموجود ما كان منشا لترتب الآثار، أي موجود تترتب عليه الآثار يكون خارجيا، فنظرنا إلى الخارجية بأي معنى؟ ما كان يترتب عليها آثار. أي شيء شيخنا يترتب عليه آثار يقال وجود خارجي. لاحظ النار في الخارج يترتب عليها آثار أو لا يترتب عليها آثار؟ يترتب عليها آثار الإحراق والإضاءة. إذا ترتب على النار آثار خارجية تكون موجودة خارجية. النار في الذهن تترتب عليها آثار أو لا تترتب؟ أيضا تترتب على النار في الذهن آثار. ما هي الآثار المترتبة على النار؟ نقول أنها خرجت من الجهل عنه. الإنسان كان جاهلا بوجود النار، فإذا تحققت صورة النار، إذا تحقق الوجود الذهني للنار ترتبت عليها آثار. بهذا اللحاظ يكون الوجود الذهني شيخنا وجودا خارجيا أو ليس وجودا خارجيا؟ وجودا خارجيا، لأنه ترتب عليه آثار. إذا قلنا بأن الخارجية، بأن الوجود الخارجي هو كل وجود ترتب عليه آثار، نقول كما أن الموجود في الخارج تترتب عليه آثار، كذلك الصور العلمية في الذهن التي يعبر عنها بالوجود الذهني تترتب عليها آثار. إذا الوجود الخارجي هو خارجي والوجود الذهني هو وجود خارجي، لا فرق بينهما. كما أن النار في الخارج تترتب عليها آثار، كذلك النار في ذهني ترتبت عليها آثار، طردت الجهل عنا، حققت كمالا منا، وصفا ناعتا لنا. إذا في هذا اللحاظ تكون وجودا خارجيا. إذا ما من موجود سواء كان خارجيا أو ذهنيا إلا وهو وجود خارجي. ولهذا قلنا أن الوجود يسابق الخارجية المطلقة. أيضا كذلك عندنا موجود بالقوة وموجود بالفعل. إذا جئت إلى الإنسان نقول هذا إنسان بالفعل، إذا جئت إلى النطفة التي هي إنسان بالقوة، هذه القوة فعلية وليست فعلية؟ فعلية. استعداد النطفة أن تصير إنسان، هذا الاستعداد فعلي أو ليس فعلي؟ النطفة شيخنا بالفعل تحمل استعداد أو ليس بالفعل؟ بالفعل تحمل استعداد. إذن الموجود بالقوة هو موجود بالفعل. ولهذا قلنا الموجود بالقوات لا فعلية له إلا عدم، إذن له فعلية وهو عدم فعلية. إذن الموجود بالفعل وجود الفعل، والموجود بالقوة أيضا موجود بالفعل، ولهذا نقول الموجود يساوي كل فعلية مطلقة. إذن لاحظ كل موجود من حيث انه موجود ووجود خارج. السؤال اذا لماذا نقسم الموجود الى ذهني والى خارجي؟ نقول نقسم الموجود الى خارجي والى ذهني اذا لاحظنا الوجود وجودا قياسيا. يعني اذا قسنا الوجود الذهني الى الخارجي، اذا نسبنا الخارج، اذا نسبنا الذهن الى الخارج، الى هذا خارجي وهذا ذهني. والفرق بينهما أن الوجود الخارجي منشأ للآثار الخارجية، والوجود الذهني ليس منشأ لتلك الآثار الخارجية. إذا شئنا متى يكون عندنا وجود ذهني وجود خارجي؟ نقول إذا قسنا ونسبنا الذهن إلى الخارج. هنا يقال وجود ذهني وجود خارجي. ولكن إذا لاحظنا مطلق الوجود، مطلق الوجود دائما يكون خارجيا. كذلك إذا لاحظنا مطلق الوجود دائما الوجود وجود فعلي. إذا متى يكون عندنا وجود بالقوة وجود بالفعل؟ إذا قيس الوجود بالفعل إلى الوجود بالقوة. إذا ليس عندنا لحاظان. إذا لاحظنا الوجود على أنه لحاظ نفسي يعني من دون مقايسة، هنا دائما يكون الوجود وجودا خارجيا. لكن متى ما قسنا الوجود الذهني إلى الخارج لحاظ قياسي يعبر عنه وجود ذهني تارة ويكون عندنا وجود خارجي. كذلك الواحد والاثنين، إذا لاحظنا الموجود بنحو المطلق دائما يكون واحد، حتى الكثير هو واحد، بدليل أننا نقول لاحظ عشرة، العشرة واحدة أو كثيرة، عشرة واحدة، مئة واحدة، طلاب واحد. إذا ما من موجود إلا وهو من حيث أنه موجود هو واحد، من حيث أنه واحد. لكن متى يقول موجود كثير موجود واحد؟ إذا قيس الكثير إلى واحد يقال زيد واحد. أما الإنسان بلحاظ زيد يكون كثير لأنه عبارة عن مجموعة من الأفراد. إذا نقول الموجود من حيث انه موجود هو واحد اذا لوحظ الوجود بنحو نفسي بنحو مطلق. اما متى يكون الموجود اما واحدا اما كثيرا؟ اذا لوحظ الوحده بنحو قياسي، اي اذا نسبنا وقسنا الوجود الواحد الى الموجود الكثير، هنا يقال كثير واحد. كما يقال خارجي وذهني. إذا متى يقال عندنا وجود خارجي وجود ذهني؟ إذا قيل إذا نسبنا الخارج إلى الذهني وجدنا أن أحدهما غير الآخر. أما إذا لاحظنا مطلق الوجود من دون مقايسة، دائما الموجود بمعنى ما يترتب عليه الأثر دائما يكون وجودا خارجيا. إذا الحاصل في الجواب أن يقال لا يوجد تناقض بين الموجبة الكلية وبين السالبة الجزئية. في قولنا لا يوجد تناقض بين قولنا الموجود من حيث إنه موجود هو واحد وبين قولنا الموجود، أو بين قولنا بعض الموجود ليس بواحد، لأن بعض الموجود كثير. لماذا لا يوجد تناقض بين قضيتين؟ نقول لاختلاف معنى المحمول. ومن شروط تحقق التناقض هو الاتحاد في المحمود. لا يوجد التناقض بين قولنا زيد قائم وزيد ليس بكاتب. لماذا؟ لأن محمول القضية الأولى غير محمول القضية الثانية. ومن شروط التناقض الاتحاد في المحمول. نعم، لو قلنا زيد قائم زيد ليس بقائم هنا يوجد تناقض. هنا المحمول يختلف. القضية الأولى الموجود من حيث إنه موجود هو واحد، المراد بالوحدة الموجود الوحدة مطلقة يعني النفسية غير القياسية. وبعض الموجود كثير يعني ليس بواحد، المراد من الوحدة الوحدة قياسية أي قياس الواحد إلى كثير. كما نقول شيخنا الموجود من حيث إنه موجود دائما خارجي، المراد بالخارجي يوم الخارجية المطلقة غير القياسية. وثالثا نقول بعض الموجود ليس خارجي، المراد من الخارجية يوم الخارجية قياسية يعني الخارج بالنسبة إلى الذات. قال قلت للواحد اعتباران لحظة. اعتبار الواحد في حد نفسه، ما معنى في حد نفسه؟ يعني من دون مقايسة الواحد إلى الكبير، من دون قياس الكبير إليه، فيشمل الواحد الكبير، الكبير واحد، ثم نقول عشرة واحدة، إنسانية واحدة، حيوانية واحدة، عالم الإنسان عالم واحد. فإن الكثير من حيث هو موجود وهو واحد له وجود واحد، وإذا يعرض له العدد فماذا يقال؟ يقال عشرة واحدة. العشرة واحدة أو العشرة عشرات؟ العشرة هي عشرة والعشرات عشرات واحدة، وعشرات وكثرة واحدة وكثرة. هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني واعتبار الواحد من حيث المقابل، هذا اللي حاصل بينه لحاق نسبي لحاق قياسي، من حيث يقابل الكثير فيباين الواحد الكثير. توضيح ذلك أن كما نأخذ الوجود تارة من حيث نفسه ووقوعه، الوجود من حيث نفسه ماذا يقابل؟ العدد. وبهذا يكون الخارج وجود والذهني أيضا وجود خارج، فيصير الوجود بهذا الاعتبار عين الخارجية. ما معنى الخارجية؟ الخارجية معنى حيثية ترتب، كل شيء تترتب عليه الآثار يسمى وجودا خارجيا. وهذه الصورة العلمية للذهن تترتب عليه الآثار أو لا تترتب؟ قلنا تترتب عليه الآثار، لأن هذه الصور العلمية تطرد الجهل عن الناس. ونأخذه تارة أخرى فنجده في حال تترتب عليه آثار وفي حال أخرى لا تترتب عليه. لاحظ، لا أقول لا تترتب عليه مطلق الآثار، بل لا تترتب عليه تلك الآثار المعقودة الخارجية كالنار. تارة تلحق النار بحيث يترتب عليها الإحراق فتعبر عن النار بأنها وجود خارجي، وأخرى تلحق النار بحيث لا تترتب عليها، لا يترتب عليها الإحراق الخارجي، فهنا يعبر عن النار بأنها وجود ذهني. فعند لاحظ وإن ترتبت عليه آثار أخرى غير تلك الآثار الخارجية فنعد وجوده المقيس وجودا ذهنيا لا تترتب عليه لا مطلق الآثار بل تلك الآثار القانونية، أنه لا يترتب عليها الإقرار والإضاءة، ولكن يترتب عليها أثر آخر وهو طرد الجهل عن النفس مثلا، ووجوده المقيس عليه وجودا خارجيا تترتب عليه الآثار. ولا ينافي ذلك قولنا إن الوجود يسابق العينية عينية بمعنى الخارجية، وأنه عين ترتب الآثار لا يوجد تناقض، لأن الموجود دائما يكون خارجيا بمعنى الخارجية مطلقا آثار مطلقا. ولكن متى يكون عندنا وجود ذهني ووجود خارجي؟ إذا قيس الوجود الذهني إلى الوجود الخارجي. كذلك ربما نأخذ مفهوم الواحد بإطلاقه، ما معنى بإطلاقه؟ يعني من غير قياس، يعني لا نقيس الواحد إلى الكثير، فدائما يكون الواحد هو الوجود، فالموجود هو الواحد والواحد هو الموجود، فنجده يساوق الوجود مصداقا. ما معنى مصداقا؟ قال فكل ما هو موجود فهو من حيث وجوده يكون واحد. فإن قلت كيف يكون واحد وعندنا عشرات والعشرة كثرة، نقول هذه العشرة هي عشرة واحدة. ونجده تارة أخرى وهو متصف بالوحدة في حال وغير متصف بها في حال أخرى، كالإنسان الواحد بالعدد والإنسان الكثير بالعدد المقيس إلى الواحد بالعدد. نقول لاحظ زيد إنسان واحد، وعندنا إنسان كثير لأن الإنسان عبارة عن مجموعة من الأفراد، فنعد المقيس كثيرا مقابل للواحد الذي هو قسيمه، لأن الواحد قسيم للكثير والواحد مباين للكثير. ولا ينافي ذلك قولنا الواحد يساوي الموجود المطلق، والمراد به الواحد بمعناه الأعم، يعني بمعناه النفسي من غير قياس. إذا حاصل الجواب أن يقال لا يوجد تناقض لاختلاف معنى الواحدة، فإن قولنا الموجود من حيث إنه موجود هو واحد، ما هو المراد من الوحدة هنا؟ المراد من الوحدة الوحدة النفسية غير قياسية. وقولنا بعض الموجود ليس بواحد، المراد من الوحدة هنا الوحدة قياسية. وإذا اختلف المحمول لم يوجد تناقض. إذن إذا قلنا كل موجود من حيث إنه موجود هو واحد، هذه الوحدة لها واقعية أو محض اعتبار. إذن الوحدة لها واقعية. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. هنا يحدث هذا الإشكال، نقول هذه الواقعية واحدة أو ليست واحدة؟ واحدة، لأن كل موجود من حيث إنه موجود هو واحد. تلك الواحد تلك الوحدة واقعية أو ليست واقعية؟ عفوا، نقول هذه الواقعية واحدة. فبنأتي إلى هذه الواحدة واقعية أو ليست واقعية؟ واقعية. إذا هذه الوحدة واقعية، فبنأتي إلى هذه الواقعية هذه الواقعية واحدة وليست بواحدة. إذا هذه الواقعية واحدة نأتي إلى تلك الوحدة واقعية وليست بواقعية، نقول هذه الواقعية واحدة، نقول تلك الوحدة واقعية وليست بواقعية، فيلزم. إذا كان كل موجود من حيث إنه موجود هو واحد، إذا هذه الوحدة واقعية وهذه الواقعية واحدة وتلك الوحدة واقعية واحدة، فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل في الواقع. ما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ الجواب عن هذا الإشكال هو نفس الجواب الذي أجيب به عن إشكال تسلسل الوجود. قلنا في أصالة الوجود من ذهب إلى أصالة الماهية بأي دليل؟ بدليل أن كل ما يلزم من تكرره إلى ما لا نهاية فهو أمر يعتبر. فلو كان الوجود أصيل، إذا معنى قولنا الوجود موجود أن هذا الموجود شيء ثبت له الوجود، إذا هذا الوجود المحمول موجود، ذاك موجود شيء ثبت له الوجود فيلزم، ما كان الجواب؟ قلنا الموجود موجود بنفس ذاته، والماهية موجودة بعرض وجود. فرقنا بين المحمول من الصميمة والمحمول من والمحمول غير الصميمة. الموجود موجود من الصميمة بنفس ذاته. كذلك نقول الوحدة واقعية، الواقعية محمولة على الوحدة من صميم، لا بالضمير فلا يلزم تسلسل. هذا الإشكال تماما هو عين ذاك الإشكال الذي ذكرناه في المرحلة الأولى، وهو قولنا الوجود موجود فيلزم تسلسل. قلنا بأن الجواب الوجود موجود محمول من الصميم لا بالضمير، وبعبارة السيد العلامة الوجود موجود حمل الموجود على الوجود بنفس ذاته لا بعرض وجود آخر. كذلك حمل الواقعية على الوحدة من صميم لا بالصميم فلا يلزم تسلسل. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. الفصل الثاني في أقسام الواحد يأتي الكلام عليه لاحقا، والحمد لله رب العالمين.